حسن
ايه لو لانه عم يجيب لي شاي ما كنت انطرت كيف شيخ عمران؟ نعتذر انه جبناك يعني وقت مش مناسب قبل صلاة الظهر وكذا انا اعتذر مسبقا على انا دائما باي مناسبه بحكي على الفلاسفه فبعتذر مسبقا شو هذا؟ مرة نبدا خلاص
هذا راح يتسلى هذا بنشرب شوي هذا أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من آل قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آله فعلا نشرع إن شاء الله تعالى في كتاب الحج أنا باني على أنه دارسين روضة سابقة فمش مضطرين للحديث عن خصائص الروضة البهية للشهيد الثالي رحمه الله تعالى فأنا أنا صار لي من قارب 4 سنين مش مدرس روضة يعني أنا درست 9 سنوات بحياتي درست روضة حتى توقفت الله نقلني ماذا إلى أمور أخرى بغض النظر أنها أعلى أبدنا شكرا أسكر هذا الوقت وعلى كل حال الحج كلامنا في كتاب الحج فعلا سيمكن الحج يمكن كتب القديمة التي ما درستها صادقا درست مقدار من الوسط فقط فالله يساعدكم علينا الحج في اللغة العربية بمعنى القصد أو كثرة القصد أو القصد إلى ما تعظمه يعني إلى مشعر تعظمه كما ذكر الفراهيدي في كتاب العين أنه ليس مطلق القصد هو الحج بل الحج هو قصد إلى ما يعظم طبعا عبارة الفراهيدي فيها مشكلة بالموضوع بس إن إلى التذكرة أتوضحها أكثر فعلا في المقام على كل حال هذا هو الحج في اللغة العربية في الاصطلاح ذكروا له عدة معاني اصطلاحية لعله أكثرها شهرة ما ذكره في الشرائع المحقق الحلي رحمه الله تعالى من قوله أنه اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة طبعا مع الالتفات إلى أن كلمة مشاعر لم تذكر في القرآن إلا بلحاظ مشاعر الحج ما ذكرت كلمة مشاعر في الحج في القرآن الكريم إلا توصيفا للحج فعلا فمنصرف كلمة شعيرة ومشاعر إلى الأمور المرتبطة بالحج طبعا في طبعا هذا التعريف في إشكالات أخذ ورد مع بحثنا هذا الحج واضح ما هو الاصطلاح فيه فعلا بس هم عندهم كلام أن هذه حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية ذكروا أنه مثلا أنه إذا قلنا بحصول النقل زمن النبي صلى الله عليه وآله فالحقيقة شرعية وإلا إذا قلنا بأنها حصلت على يد أتباعه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله يعني زمن خلافة أمير المؤمنين الواقعية والظاهرية يعني من ذلك الزمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فتكون حقيقة متشرعية وفي عندنا اصطلاح ثالث تعال اخترع أنا وياك إذا وقعت بعد عصر الأئمة نسميها حقيقة ماذا؟ اصطلاحية أحلى يعني شو فرق عندك؟ مثل كلمة ماذا؟ كلمة وجوب بمعنى كذا أو الحرمة أو كلمة منقول أو كلمة بسيط مثلا البسيط معنى شو يعني بسيط الله يقول كلمة بسيط إلى معنى صار بسيط إلى ماذا؟ إلى معنى عجيب غريب من نص ساعة نتصور كل مرة نتصور بسيط معنى مركب ما دلنا خصوصا إذا ثبتت ماذا أن السلوب هي نوع ماذا تركيب بين وجدان وفقد أخذنا بقى من المصيبة هذيك وتخلص تعرف يعني بسيط أخذ شيء سيبك تصور بسيط الحقة الحقيقية المحققة التحقيقية وهكذا على كل حال الحاصل هذه حقيقة اصطلاحية تعال عبر عنها وهذه أحد ابتلاءاتنا نحن في فهم النصوص أنه كثيرا ما نفهم النصوص لا بحقيقة شرعية ولا متشرعية بحقائق ماذا؟ اصطلاحية مثل وجوب حرمة علم شك ظن ينبغي لا ينبغي يكره وكذا كلها نفهم على أساس معاني مقنتها في الحوزة وتحمل عليها النصوص مع مش معناها النصوص هو ذلك. وعلى كل حال طبعا الماتن شارح بالمسالك الجزء الثاني صفحة 119 ردد بين الشرعية والمتشرعية، وكذلك فعل صاحب الجواهر رحمه الله تعالى في الجزء السابع عشر 219-220 هي مبنية على البحث المطروح في بحث حقيقة الشرعية، لكن كل منهما أغفل شيئا ثالثا تبناه بعض العلماء، يعني أشار إليه الأخون في الكفاية وأبرزه أكثر، يقال ابنه للأخون أبرزه أكثر، ثم صار مختارا لجملة من العلماء أن نحن لا نقول لا بالحقيقة الشرعية ولا المتشرعية ولا الاصطلاحية، نقول بالحقيقة اللغوية، وأن هذه الكلمات هي أصلا في زمن النص كانت مستعملة بمعنى العبادات، هي أصلا اللغة العربية في كلمة حاج أحد معانيها بعيدا عن الإسلام كانت كلمة الحاج تستعمل بمعنى العبادات المخصوصة.
عليكم السلام.
كانت كلمة الحاج كانت الصلاة كانت الصلاة مثلا ما كانت صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديق، عندهم صلاة لكن كانت صلاتهم فيها ضجيج ومشاكل ذلك بكاء وتصديق، مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مثلا أذن في الناس بالحج كما في حج معروف، سوف يأتي الحديث عن حج الأنبياء، بل في النصوص كثيرة ما يذكر حج المشركين وأن كيف كان تأتي إليهم الناس في الحج ومشاكل هذه المسائل، فدعوا أن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون هذه المصطلحات بمعنى العبادة الخاصة. أول الكلام إني نذرت للرحمن صوما، يعني النصارى بيعرفوا الصوم، النصارى نجران عرب أو ساكنين مع العرب بيتكلموا العربية، اليهود سكنوا بيننا وعندهم الشرائع الصلاة والصوم، ولابد أن العرب في التكلم معهم لابد أن كان لديهم ماذا اصطلاحات يعبرون بها عن هذه العبادات، على أن هم بالنتيجة من أتباع إبراهيم إسماعيل، وإسماعيل بلا أشكال في شريعته هناك صلاة وصوم لا أقل من معه وحج ومشاكل، إذا بيطلع بشريعة إسماعيل ما في حج، بشريعة مين في حج بده يكون؟ يعني إذا شريعة إسماعيل لا يكون في حج ما يصير بعد إسماعيل ما يكون في حج. والحاصل أن العرب بلا أشكال تعرف كلمة حج، تعرف كلمة صوم، تعرف كلمة صلاة، نعم قد تختلف المصادر مو العلاقة بالمسألة، هذا هو الثابت عندنا أكثر نحن في محله كما بينا، ويتلائم أكثر مع قوله تعالى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وما ليس من وظيفة الأنبياء أن يغيروا مصطلحات، وظيفتهم يستعملوها بما عند الناس فعلا، لذلك كان خطاب القرآن ولا مرة كان في اعتراض أن شو يعني صلاة أن شو يعني صوم، لأن هذه يعرفون معانيها فعلا، على كل حال محل بحثه هناك في محله مفصلا فعلا. على كل حال نحن كلامنا الآن اليوم فقط بعض المقدمات المرتبطة في فضل هذه الفريضة فعلا، طبعا نص في الى اهميه هذه الفريضه بنداء ابراهيم في القران الكريم، عندما نادى ابراهيم او امر الله تعالى ابراهيم ان ينادي الناس في الحج ياتونك رجالا وعلى كل ضامر، هذه بتدل على عظمه هذا الحج فعلا واهميه هذا الحج فعلا. طبعا في الاخبار المرويه عند العامه والخاصه، عند العامة في عندهم كتاب اسمه أخبار مكة ما جاء فيها من الآثار، أو يسمى في كتاب فضائل مكة، إذا سايفين الكتاب في عندهم كتاب هم هذا لو واحد اسمه الأزرقي أو شيء معين اسمه الأزرقي ما أدري شو يطلع اسمه، بس أنا متوفى سنة 297 للهجرة، هذا عنده كتاب في أخبار مكة بيذكر فيها حج الأنبياء الصادقين، وأيضا في رواياتنا أيضا يؤكد على هذا المطلب. هلا إن شاء الله بحاول أطرح مسألة أنه ليش في الروايات يؤكد على حج الأنبياء السابقين، شو استفادي ليش أنا أهل البيت حتى تفتح الكافي الآن أنت بتشوف بداية الكافي قبل أن تصل إلى أحكام الحج بتكلم عن عظمة المكة والحج وحج الأنبياء السابقين وآدم وعلل المشاعر ومشاعر. شو السبب كل هذه الروايات كثرتها في هذا الموضوع سواء عندنا أو عند العامة؟ طبعا حأنقل جملة من الروايات المرتبطة في المقام وبعد ذلك أعلق عليها، وسوف أنتقي فقط باعتبار أن بعض الإخوان بيحبوا صحيح السند، بيحب بوشك دائما بتحكي لك سند شو. على كل حال باعتبار تتبع من باب خطاب الناس على قدر ما يحبون، خاطب الناس ما يحبون، فان خاطب ان شاء الله تعالى نذكر فقط روايات ماذا سند معتبر على كل المباني المفروض، يعني مو على مبنى خاص يعني كمان عشان ما كمان تقول لي عندنا مصيبه اخرى يعني انه انت اسانيد مبانيك شويه، لا نتكلم اسانيد معروفه. هلا بس يكون عندنا غلط خاص نعمل مشكل معك، بس مش مضطرين هنا. في روايات باسانيد معتبره عند كل المباني. الروايه الاولى فقط انا انقل ان شاء الله تعالى ست روايات في المطار. مرتبطة بمسألة حج الأنبياء السابقين وفضل فضل مكة وما شاكل ذلك، تأكيد على أصالة هذه الفريضة فعلا وعظمها وكيف تناولها أهل البيت بالتمجيد فعلا. رواية الأولى في الكافي باب طبعا الجزء الرابع صفحة 184 بالطبعة القديمة، بالطبعة الحديثة الجزء الثامن صفحة 30. رواية رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه. طبعا الرسول على كل المباني المعروفة، ولا يطالب واحد عنده مبنى خاص شو العلاقة، أنا يعني سيد الخوي وأنا عندي مبنى معروف سيد الخوي، أكثر من ذلك ما بعرف أنا فعلا. علي بن إبراهيم يطالب واحد عنده مبنى خاص شو العلاقة، أنا اللي بكرة لما في واحد يشكك بهذا السنة علي بن إبراهيم وعلى مباني لا بأس أيضا بتكون حسنة. هذه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن معاوية بن عمار عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما طاف آدم بالبيت وانتهى إلى الملتزم، ملتزم هو ما بين جدار الكعبة ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا المكان شفتوا يا شيخ عمران ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، شو نسمي هذا؟ ملتزم أو المستجار بعض يسميه، بس الملتزم هذا الملتزم ما بين باب الكعبة والحجر الأسود وهني جنب بعضهم يعني، بس مش رايح أنا بس إنه أكيد هكذا. قال له جبرائيل يا آدم أقر لربك بذنوبك في هذا المكان، فوقف آدم عليه السلام فقال يا ربي إن لكل عامل أجرا وقد عملت فما أجري، فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم قد غفرت ذنبك. أدنا لكل عامل أجر، خليها مع قاعدة في بحث الكلام، بتقول لك أن الأجر بالوعد مو بالاستحقاق، خليها ببالك هذه، إن لكل عامل شو أجر، عم يحتاج على صحيح السند، إن لكل عامل ماذا أجر، تحفظها بدك طولين توصل إلى هنا، قد تقول نسيت الأول. قال يا ربي ولولدي أو لذريتي، قال فأوحى الله عز وجل يا آدم من جاء من ذريتك إلى هذا المكان وأقر بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفر غفرت له. حديث الثاني أيضا لما أفاض آدم من منى، هذا حديث الثاني الثامن 31 لما بالطبع الحديثة، لما أفاض آدم من منى طلقته الملائكة فقالوا يا آدم بر حجك، أما إنه قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفي عام. شفت الشريعة هذه الشريعة قديش قديمة جدا، يعني قبل أن يحج آدم بالبيت قبل 2000 سنة كانت الملائكة ماذا تحج بهذا البيت. أيضا رواية الفقير بسند عن بكير عن بن أعين عن أخيه زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله جعلني الله فداك أسألك في الحج منذ 40 عاما فتفتيني. الفقير الجزء الثاني 519. طبعا هذه الرواية استشهدت فيها على مطالب أخرى من علاقة فيها. قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلني الله فداك أسألك في الحج منذ 40 سنة فتفتيني، فقال يا زرارة يحج بيت يحج قبل آدم بألفي عام، تريد أن تفتي ما استفنى مسائله في 40 عاما، يعني قبل 2000 سنة عم بيسألوا عن الحج، بدك بأربعين سنة تخلص مسائله، تبقى مسائله ماذا كثيرة فعلا كنا عن كثرة. من الأحاديث أيضا لما أمر إبراهيم وإسماعيل، هذا الجزء الثامن
يسأل عن الحج ولا يحج
بيت يحج، شو يسأل مين قال يسأل
يعني مو يسأل مدة 2000 سنة،
لا بيت يحج قبل 2000 عام من آدم مثل الرواية السابقة، بيت يحاج بها الفترة كلها بدك يدخل مسائل الآن أنت مسائل كثيرة هذا من قبل آدم هذا
الشيخ محمد باقر عداشة
المرشور رباط بيان عراقة هذه المسألة وهذه أن الحاج أمره خطير ومسائله دقيقة مسألة مو فقط في لقم مش لقم بيان المدة مش لأنه تحتاج إلى مدة طويلة وأن هو كان زراله وبيقعد قاعد بوحده يسأل كل المسائل يمكن خلصت المسائل فعلا بس باعتبار دقة الحج وتفاصيل الحج ومشاكل ذلك وعراقة هذا العمل العبادي ودقته فيعبر عن هالمسألة الطريقة الأد المقدار المقصود إثباته في الرواية من الروايات وين ثم الروايات الجزء الثامن 63 لما أمر إبراهيم وإسماعيل طبعا رواية عدة من أصحابي عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام لما أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء البيت وتم بناؤه قعد إبراهيم على ركن ثم نادى هلم الحج هلم الحج فلو نادى هلم الحج لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا فرق بين هلم الحج وهلم الحاج طبعا بعض الكتب يقول أن هذه الرواية من الأسرار التي يعرفها إلا مين إلا الأئمة ولا شو الفرق بين هلم الحج وهلم الحاج بعضهم قال بأن هلم تنصرف إلى الحاضر بخلاف هلم تشمل حتى مين حتى الغائب
شو شاهد
ها دعوة العرب اللغة العربية هيك بيفهموا شو بدها أسهل شيء واحد يدعي العربية ولكنه نادى هلم الحاج فلبى الناس في أصطاب الرجال لبيك داعي الله لبيك داعي الله عز وجل فمن لبى عشرة لحج عشرة ومن لبى خمسة لحج خمسة ومن لبى أكثر من ذلك بعدد ذلك ومن لبى واحدا حج مصيب من لم يلبي لم يحج بعد ذلك لا بلان الله تعالى بذلك أيضا من الروايات المعتبرة علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير سمعت أبا جعفر يقول مر موسى بن عمران في 70 نبيا على فجاج الروحاء منطقة جمعة جزء الثامن 79 فجاج الروحاء منطقة بين مكة والمدينة عليهم العباء القطوانية شيء من القطن الكوفي بعبر عن القطوانية يقول لبيك عبدك المعبد موسى و70 نبي أيضا فعلوا ذلك فعلا طبعا في روايات أخرى أيضا مرة يونس أيضا كذلك نفس الصفحة يعني تحبوا تراجعوها أيضا هناك روايات أختم برواية حتى نذكر جد النبي صلى الله عليه وآله سند معتبر بالكافي الجزء الثامن صفحة 88 عدة من الأصحاب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وهشام بن سالم عن أبي عبد الله في عندك مشكلة؟ شفت السند؟
هشام بن سالم يروح
في محمد بن حمران جنبه بكفينا ليه محمد بن حمران في مشكلة؟ قال لما أقبل صاحب الحبشة بالفيل يريد هدم الكعبة مروا بإبل لعبد المطلب فاستاقوها أخذوها معهم فتوجه عبد المطلب إلى صاحبهم يسأله رد إبله عليه فاستأذن عليه فأذن له وقيل له إن هذا شريف قريش أو عظيم قريش وهو رجل له عقل ومروة فأكرمه وأدنى ثم قال لترجمانه سأله ما حاجتك فقال له إن أصحابك مروا بإبل لي فاستاقوها أخذوا لي إبلي فأحببت أن تردها علي قال فتعجب من سؤاله إياه رد الإبل وقال هذا الذي زعمتم أنه عظيم قريش وذكرتم عقله يدعو أن يسألني أن أنصرف عن بيته الذي يعبده أما لو سألني أن أنصرف عن هدمه لانصرفت له عنه لو قال لي ما تهدم هدمت له إياه فأخبره الترجمان بمقالة الملك فقال له عبد المطلب إن لذلك البيت ماذا ربا يمنعه وإنما سألتك رد إبلي لحاجتي مش خصني أنا بدي إبلي أنا فعلا بس أنت بعدين الله تعالى يستغفر بك ومضى عبد المطلب حتى لقي الفيل على طرف الحرم فقال له محمود
كان اسمه الفيل ماذا؟
محمود.
محمود فحرك رأسه فقال له أتدري جيء بك لما جيء بك؟ قال لا. قال جاء بك لتهدم بيت ربك أفتفعل؟ فقال لا. ثم تمم الرواية فيها ماذا؟ قصة أصحاب الفيل فعلا، وأن الله تعالى يحمي بيته فعلا، وأنه بيت آمن من الله سبحانه وتعالى. باب الإشارة بس هذه الرواية تدفع شاهد، شفت مرة بعض بأشكال بيقول أنه قصة أصحاب الفيل قصة مثالية خيالية مش واقعية، لأنه كيف يستطيع واحد من الحبشة عفوا واحد من اليمن أن يأتي بأفيال وقديش بده يجيب لهم مي يجمع لهم المياه حتى ماذا ينقلهم من مكان لمكان؟ هو فيل واحد، ليه بده يكون أكثر من ذلك؟ هو فيل واحد كان، لا يشترط يصدق عليك عنوان أصحاب الفيل أن تكون أصحاب الفيلة، أصحاب الفيل فيل واحد واحد بس أخذ. ظهر أنه في فيل واحد كان، الرواية ظهر كم فيل كانوا، حكي مع محمود هو فيل واحد فعلا مو فيلة، وهي أصلا بتصير مثل شعارة، هو أصله من الحبشة هذا أبرهة، أصله من الحبشة، فأراد أن يأتي من بلاده ماذا بشيء رمز عظيم، شو الرمز اللي عنده هذا الفيل؟ فسمي أصحاب الفيل باعتبار رمزهم ماذا؟ كان الفيل، مو أنه كان عنده أفيال، واحتاجوا إلى نقله، واحتاجوا إلى نقله من اليمن إلى 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 مكة، وبدهم زهاريج مياه ما أدري قديش هي.
لا، بس اليمن فيها فيلة.
أخذوا جو من الحبشة
يعني جو من الحبشة موجود
في الواحد شو بدنا
نسأل
في الواحد
يعني يتعقلون مجيء الفيل من الحبشة
في الواحد بيتعقل عندهش مشكلة يتعقلوا في الواحد يعني عنده مشكلة أن الأفيال متعدد تقطع صحراء طويلة هذه المشكلة ولا في الواحد سهل جاي
صغير
وجاو يضمن أن يكبر يعني على كل حال هذه من حيث الروايات التي فيها أهمية الحاجة وبيان طبعا بالنسبة للنكتة التي فيها تأكيد أهل البيت دائما على حج الأنبياء وحج إبراهيم ومشاكل ذلك قد تكون النكتة في ذلك أحد أمرين الأمر الأول بيان علل أفعال الحج علل المشاعر ليش هذا مشعر لماذا هذا صار مكان يتعبد الله تعالى فيه بيان هذه العلل للأفعال وقد واحد يسأل لماذا ليش ما نسعى من هنا إلى هناك لماذا نقف هنا لماذا نبيت هناك لماذا لماذا فهذه المسائل حتى يوضحوا علل الحاج يذكرون ماذا أفعال الأنبياء وأنا بتصور النكتة الأهم طبعا هذا موجود في الرواية بكثرة لكن من أحد النكات المهمة للتأكيد على أفعال الأنبياء هي الحث على الاهتمام بهذه الفريضة
حث على
الاهتمام بهذه الفريضة الحث على الاهتمام بهذه الفريضة وأن هذه فريضة فريضة ماذا؟ فريضة توحيدية اجتمع عليها كل الأنبياء تعبر عن محور مجتمع عليه كل الأنبياء فعلا وهذه مو فريضة اخترعها أهل الإسلام فقط لا هذه فريضة الإسلام فريضة الدين فريضة إن الدين عند الله الإسلام هذه الفريضة هذه فريضة مجتمع عليها كل المسلمين ينبغي كل المسلمين بمعنى القرآن العام الشامل أن ينبغي أن يجتمع على هذه الفريضة فعلا وهذا يدل على عمق هذه الفريضة وأهميتها من جهة ويدل على أديش أهمية ماذا تعظيم هذه الفريضة فعلا والله العالم طبعا بالنسبة للروايات تؤكد على فضل الحج هي كثيرة جدا سنقرأ لكم بعض هذه الأخبار سنقرأ خبرين بالوسائل جزء 11 صفحة 120 كمان أقرأ لك بس رواية صحيحة السنة أحسن ما كمان بس رواية رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عم باني
هو يحذرت معناه
جيد عن بعض أصحابه يعني عن عمر بن يزيد عمر بن يزيد ثقة باعتبار عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لي لحجة أفضل من عتق 70 رقبة فقلت ما يعدل الحج شيء قال ما يعدله شيء ولا درهم في الحج أفضل من 2000 درهم فيما سواه من سبيل الله ثم قال ما تناقشناش بهالمسائل كثير نحن ما نعرف هذه المواضيع عادة هو بتصدى للشيخ ما أعرف هذا. أنا أذكر رواية الحاج مبدئيا كل له فضله في مكانه ثم قال خرجت على نيف 70 بعيرا وبضع 10 دابة ولقد اشتريت سودا أكثر كثر بها العدد ولقد آذاني أكل الخل والزيت. لقد ما معي ناس كثير بطل يبقى لي أكل. صرت أكل ماذا؟ خل وزيت بس. كل الوقت عم بيأكل خل وزيت، يعني خبز وخل أو خبز وزيت مثلا. وقد آذاني أكل ماذا؟ الخل والزيت. حتى أن حميدة صلوات الله عليها، من عندي هاي صلوات الله عليها، حتى أن حميدة أمرت بدجاجة فشويت لي فرجعت إلي نفسي.
تعبت
جسم تعب يا أخي، فأحتجت إلى ماذا؟ شواء، مو سلط يكون ماذا؟ مشوي بالي. كبابا يكون مشوي، لأن السلط يروح ماذا؟ طعمات. لا بد يكون شو؟ تنحفظ الأمور، لا بد يكون مشوي. هذه الرواية أن كله كباب شايفينه بالي. فضل بن عمر، هو ربان فضل بن عمر وقت ما كان عنده وجه أصفر كل اللحمة فكان يستقي اللحم، ثم قال كله كبابا.
معلق
بالي
كبابا باللغة العربية يعني
شوائل بالي، مو كباب تبع هذول. هولي شوية لحم وباقي أمور أخرى، نعم نتكلم من الكباب الأصلي بالي. الحديث الثاني في المقام نقرأه لكم، الحديث صفحة 113 بفضل الحج. راح تمر معنا روايات أخرى كثيرة في المقام.
طلع موسى بن بكر.
موسى بن بكر
الحديث الثاني ولا الثالث؟
الحديث الثاني فضل الحج. هلا عم نتكلم قرأنا الحديث الأول فضل الحج، الحديث الثاني محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله لقيه أعرابي فقال له يا رسول الله إني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل شو مميل أو مميل ما أدري مقصود مميل يعني مليء، مقصود أن يقول أنا مليء يعني أنا غني مميل لأنه عندي حاطين شدة، ما أدري ليش في شدة يعني. هي إذا تكون مميل أحسن مثلا، مميل ها عندي حاطين شدة ما أدري شو سببها، بس مميل يعني هي من ملأ على كل حال مليء يعني. هي أنا رجل ماذا مليء ومعي فلوس كثير، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحج. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انظر إلى أبي قبيس، فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء، ما أدري الياقوت يعني، لو أن أبا قبيس أكيد أنت تتوقع لابس ما جزمت أنا، لو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله، وأنا أنفقته مش في سبيل الله ما يبلغ الحاج. ثم قال إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف البيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه. قال فعد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال أن لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج. قال أبو عبد الله أبيات الدعاء ولا تكتب عليه الذنوب 4 أشهر وتكتب له شو؟
حسنات
إلا آيات كبيرة. الذنوب ما في ذنوب كبير على الطريقة الضيقة، مو على 100 كبيرة في الشريعة، على الطريقة الضيقة للكبائر المفروض يكون، ولا تعمل لي 250 يطلع آخر شيء الكبائر، كل الذنوب كبائر، يطلع الرواية آخر شيء شو يعني ما استغار على كل حال معفو عنها إذا اجتنبت الكبائر. يعني مقصود الكبائر يعني الكبائر الأساسية المفروض، ولا شو الكبائر يعني الكبائر التي هي عندنا نحن روايات الكبائر لحالة قصة، هذه الواحد يفهم الروايات، روايات حصر بالسبعة الكبائر، وعندنا روايات أخرى بتعمم الكبائر إلى هي الأصل بهذا القاعدة، هو الظاهر الموعد علينا ذنوب القرآن هني كم واحدة مش كلهم، يعني مو كل الذنوب القرآن وعد عليها في النار
بس أكثرها
على كل حال تكتب له الكبيرة يعني
ما يوضع
أبعاده حاج لا هو بس خلاص صار الجنة استأنفني لذنوبه بس يبقى ماذا يستأنف ذنوبه كتابة بقى. رواية الأخيرة طبعا الرواية الأخيرة مبنية على البزنط يروي إلا عن ثقة أن تقول مشكى منه محمد بن عبد الله يروي عن الرضا قال قلت للرضا إن أبي حدثني عن آبائك عليهم السلام أنه قيل لبعضهم إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين وعدو يقال له الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط فقال عليكم بهذا البيت فحجوه ثم قال فأعاد علي الحديث 3 مرات كل ذلك يقول عليكم بهذا البيت فحجوه إلى أن قال فقال صدق أبو الحسن صدق هو على ما ذكر
حج الضعفاء
ما حج الضعفاء
جهاد
الضعفاء ما كان رواية هذه يعني. ما في رواية جهاد الضعفاء في رواية أخرى مرسلة بس نفس المضمون جاء رجل إلى علي بن الحسين عليه السلام هاي بتشرح أكثر هالرواية قال قد آثرت الحج على الجهاد وقد قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة فقال له علي بن الحسين كمل الآية قال له إذا تجيب لي ناس جاهد مثل هؤلاء أجاهد معاهم فقال له علي بن الحسين عليه السلام فقرأ ما بعده فقال التائبون العابدون إلى أن بلغ آخر الآية فقال إذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم يومئذ أفضل من الحج أما قبل ذلك وين شو نسوي نروح على الحج فعلا عم بحكي هون السنة هنا قد كون شايفة من كلافة ثانية السنة هنا هذا بالنسبة لي فضل الحج بقي عندنا كنت بذكر سنة ذاكرين ماذا معنى الحج لغة واصطلاحا فضل الحج وأول شيء حج الأنبياء بيانه لماذا ذكر حج الأنبياء فضل الحج بقي عندنا علل الحج وأسرار الحج طبعا ما حنطرحها هنا الآن يعني فعلا في روايات كثيرة مطروحة بتحبوا تراجعوا الكافي عفوا تراجعوا الوسائل الجزء الأول صفحة الجزء 11 صفحة طبعا الباب الأول حالكم أرقام الأحاديث أنا أقرأ لكم أرقام الأحاديث حديث رقم 11 حديث رقم 13 15 17 18 20 21 هذه كلها فيها حديث ماذا بيان أسرار الحج وعلة الأمر بالحج أساسها الاختبار وما شابه ذلك يمكن نحن إذا الله وفقنا مثلا نجعل أيام الأربعاء نذكر كل مرة حديث من هذه الأحاديث أو نبدأ بالآيات يعني نبدأ بالآيات تذكر أنه هذا البيت قياما للناس أو مشاكل ذلك نبدأ بالآيات الكريمة ثم نعرج كذا لكن مريد التنبيه عليه أنه في حديث مشهور على الألسو نقله صاحب المستدرك في الجزء العاشر صفحة 166 المستدرك الوسائل الجزء العاشر 166 حيث قال ما نصه من قال محدث النوري رحمه الله تعالى قال العالم الجليل جليل الأواه أواه يعني شو العالم الجليل الأواه السيد عبد الله سبط المحدث الجزائري في شرح النخبة نخبة لجده لعبد الله لفيد الكاشاني يعني عفوا نعمة الله الجزائري نخبة لنعمة الله الجزائر ولا نخبة للوافي فهد الكاشاني نعمة الله النخبة بالي قال وجدت في عدة مواضع أوثقها بخط بعض المشايخ الذي عاصرناه ثم ساق حديثا يحكي حال الإمام زين العابدين مع مين مع شبلي هذا شبلي فعلا إذا كان مقصود منه شبلي اللي بتقولولنا عنه باليوم الثاني جماعتك ما بنعرف واحد شبلي أنه كان في عصر زين العابدين هذا الشبلي المعروف متوفى بالقرن الثالث الهجري والإمام زين العابدين ما وصل إلى القرن الثاني للهجرة فينبغي أن يكون هناك طيب زماني معين حصل الشبلي رجع للخلف أو ما شابه لذلك ما بيصير بعد إمام زين العابدين على يمكن أقصى التقديرات 95 أو 96 للهجرة، شهادته صلوات الله تعالى عليه. شبلي متوفى بالقرن الثالث الهجري، يعني هو بعد شو اسمه الحلاج والابن الجنيد وكذا، جنيد وهذولا هم كلهم مع بعضهم هالفترة هذه.
القرن
الثالث كلهم توفوا بالقرن الثالث هؤلاء، يعني هالمجموعة هذه الأيام الحلوة اللي يستأنسوا فيها كده انبسطت كثير. على كل حال فعلا هذه الأيام هنيك كانت ما في فدعوة إنه شبلي هلا واحد حيقول لي ماذا هو شبلي آخر، يعني ما بعرف شبلي آخر، ما نعرفه مبدئيا شبلي آخر. على كل حال افترض أن في ماذا شبلي آخر، وحنغض النظر عن متن الحديث اللي هو متن ماذا كثرة سجعاته فعلا، وأي متى أهل البيت كانوا يستعملون ماذا هذه السجعات بهالطريقة فعلا، بطريقة لم نرها في تراث أئمة أهل البيت. شفت سجعات الأنبوتة
غير
ها؟ سجعات بهالطريقة؟ لا بهالطريقة، هالطريقة اللي هي فيها دائما السجع المتكلف متكلفة، يعني هالطريقة هذه التكلفية تحس ما شفناها بسان. بس غض النظر عن كل هذا، هذا النص لا يستاهل ان يصل الى مرتبه الخبر حتى يروى. هذا النص منقول عن خط مشايخ، شو يعني هذا خط مشايخ؟ كان نتكلم عن واحد بالقرن الحادي عشر او الثاني عشر ينقل عن خط مشايخ بسر روايه، واذا افترضنا هي روايه بالمعنى العام للروايه غير قابل للتصحيح، وتجي تقول لي انت ان والله مثلا عليه نورة ومضامينه عاليه، شو يعني مضامين عاليه؟ ان عجبك حبيته، يعني انت شو مناط المضامين العاليه عندك؟ اذا وافقني واعجبني يصبح مضامينه عاليه، واذا ما اعجبني اقول مضامينه دانيه. اذا فكره والله ها هاي شفت والله مضمون عالي فعلا، مثل ما بسوي واحد مع شو اسمه كلام جواهر، ولا جواهر ولا شيء، بس أنا وافق قلت عنه جواهر، هاي مضامين عالية. المضامين العالية هي ما وافق الكتاب والسنة المعلومة عن رسول الله وأهل بيته، هاي المضامين العالية. إذا أثبتتم أن شيئا وافق كتاب الله والسنة الثابتة عن رسول الله وأهل بيته، نعم تكون مضامين شو عالية. أما مجرد أن يكون المضمون معجبا لك لتلائم مع انطباعاتك الشخصية عن الشريعة وميولاتك الغريزية، ما أدري شو سميها لسه، على كل حال يبقى شو كلمة
الكشفية،
ميولاتك الكشفية، شو لنا علاقة تقول لي مضامينه عالية؟ بيطلع هكذا كل ما واحد شاف رواية نص عدد الطرق إلى الله شو بعدد أنفاس الخلائق، مضمون عالي. هو كذبة كذبة واحد يمكن لو حطوها بظهر النبي وما أدري إيش، ولا رواية ولا شيء. أعطوك الله بهذا الخلاق طبعا. أو مثلا يجيب لك والله مثلا ما رأيت شيئا إلا رأيت الله ماذا قبله ومعه وفيه، وين هذا الرواية؟ يعني بكفي أن واحد إذا كان يكفي لصدق عنوان الرواية أنك تشوف بكتاب ورقة سهل بكتب لك رواية، والله بكتب لك تبر رواية حول أهمية اللحم الني والكبدة النية ومشاكل ذلك. ها؟ بعد مع شوية أخبرها وحطها لا كب عليها شوية قهوة وحطها تحت الشمس لحد كله من أسمع. هل بيصير كتاب رواية؟ حتى يصدق بده يكون في إجازات وتناقل لهذه الكتب لا أقل، في أمارات وثوق بصدورها ومشاكل ذلك. واحد ينقل عن خط مشايخ أو واحد يدعي أنه قال النبي تصبح رواية، وإذا افترضنا تصبح رواية على المعنى العام جدا للرواية لا بأس، فلتصبح رواية لكنها رواية لا تثبت، أحسن ما نقول كلمة أكبر، نقول رواية لا يمكن ماذا إثباتها. ولذلك الخوض في بيان أسرار الحج بهذه الرواية وتبليغ الدين على أساس هذه الرواية وترك الروايات مش معتبرة يا أخي بس أحسن منها سندا بكثير لهذه الرواية مما لا ينبغي في مقام تبليغ الدين، مما لا ينبغي في مقام تبليغ الدين. تبليغ الدين بيكون لأمور ثابتة لها نحو ثبوت، مو أمور متهالكة لا تثبت فعلا. اللي عنده سند آخر لهذا الحديث خبرنا عنه يرشدنا أن هذا الحديث روي بسند آخر معتبر قيم مشاكل ذلك، فلننبه على ذلك إذا في سند آخر. بلي تخترع سند انت الان يعني. والحاصل هذا تمام الكلام. ان شاء الله تعالى يوم غد قبل المقدمات فعلا ان شاء الله تعالى يوم غد نشرع شو نشرع شؤون الحج ان شاء الله تعالى. ان شاء الله الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.